أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الدليل السابع من الجهة الأولى، أي الأدلة العامة التي قد يستدل بها شرعا على لزوم الموافقة القطعية في الشبهة المحصورة أو في العلم الإجمالي، هو الاستدلال بأدلة الاحتياط. وبطبيعة الحال ليس المقصود كل أدلة الاحتياط، إذ بعضها قد يدعى وضوحه في غير مورد البحث، لكن كثير من أدلة الاحتياط قد يدعى أنها بإطلاقها تشمل محل الكلام، بل هو قدرها المتيقن. قد يقال استدل بها الإخبار على لزوم الاحتياط في الشبهة البدوية، فكيف في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي؟ وقد اكتفى منها الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، ويظهر منه الاعتماد عليه في مقام الدليلية، بحديث التثليث الذي ورد بأكثر من حديث، عمدتها ما استشهد به الإمام عليه السلام، الإمام الصادق، في مقبولة عمر بن حنظلة. أقرأ نص عبارة الشيخ الأنصاري لأنه العمدة في الاستدلال. قال: ومنها قوله صلى الله عليه وآله في حديث التثليث. ليش قال صلى الله عليه وآله؟ لأنه حديث نبوي هو، استشهد به الصادق عليه السلام، وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. يعني أمر بين رشده، أمر بين غيره غيه، وشبهات بين ذلك كذا إلى آخره. من اقتحم الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. بعد قليل أقرأ نص الرواية إن شاء الله، لأننا بحاجة إلى قراءته للاستدلال والجواب. قال: بناء على أن المراد بالهلاكة، بالهلاك، ليش الهلاكة وهلك، ما هو أثر للحرام، فإن كان الحرام لم يتنجز التكليف به فالهلاك المترتب عليه منقصته الذاتية، باعتبار أنه الله ما حرم شيء وفي منفعة، وقع في الهلاك نتيجة ارتكاب المفسدة، يعني اللي في الحرام التي تترتب عليه. وإن كان مما يتنجز التكليف به كما فيما نحن فيه في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، كان المترتب عليه هو العقاب الأخروي، وحيث إن دفع العقاب المحتمل واجب بحكم العقل، وجب الاجتناب عن كل مشتبه بالشبهة المحصورة. ولما كان دفع الضرر غير العقاب غير لازم إجماعا، يعني الشق الأول، كان الاجتناب عن الشبهة المجردة غير واجب بل مستحبا. استدلال واضح، وهو أن الشيخ رضوان الله عليه يريد أن يقول وقع في الهلاك يعني في العقوبة الأخروية، ولا إشكال أن العلم الإجمالي ينطبق عليه أنه شبهة، باعتبار أنه يشتبه فيه الحرام بغيره أو الواجب بغير الواجب. والإنسان يهلك، صحيح المورد هو الحرمة، لكن يتعدى من الحرمة إلى الوجوب بإلغاء النكتة عرفا. ها؟ لكن ظاهر كلام الشيخ أن مجرد كون الشيء شبهة ما لم يتنجز بمنجز لا يقتضي ذلك وأن الضرر المترتب عليه حينئذ غير الأخروي إجماعا لا يلزم عقلا تجنبه أقول تقرير الاستدلال يا إخوان لا يخلو من شيء إذ ما لا يلزم عقلا تجنبه كيف يعبر عنه بأنه وهلك من حيث لا يعلم والشيخ في الصبر جعله شاملا للشقين إلا أن يقال بأن مراد الشيخ النهائي إلغاء الشق الأول لكن الشق الأول لا يحتاج لإلغائه إلى هذا الذيل إذ لا يعبر عن الوقوع في مفسدة الحرام من جهة المفسدة التكوينية أنه هلاك فإن الهلاك هو المرجي الذي يجعل الواقع من شاهقين مثلا أو شاربه ثمان جثة هامدة يقضي عليه وواضح أن الحديث غير مسوق أبدا للحديث عن الهلاك التكويني مضافا إلى أن الحرام مطلق حرام بل أكثر المحرمات لا توجب هلاكا تكوينيا الأفراد النادرة التي توجب هلاكا تكوينيا الإنصاف أن الحديث مسوق للهلاك الديني ومن وقع في الشبهات واقتحم أوقع نفسه في المحرمات وفي هذا هلاك دينه هذا هو الظاهر الكلام عن الأمور الدينية وحتى يكون هلاك دينه لابد وأن يكون منجزا عليه كما لا يخفى وما لا يعلم فيه حرمة ليس منجزا وهي الشبهة البدوية وما يعلم فيه حرمة هو العلم الإجمالي بالخصوص حيث يكون منجزا وفي خصوص الشبهة المحصورة مؤيدا هذا الحديث بحكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل والإقدام على أحد الطرفين ضرر محتمل إذ قد يكون هو الحرام الواقعي أو الأطراف في الشبهة المحصورة أما غير المحصورة وإن كانت كذلك لكن العقل لا يحكم إلا معلقا وقد ثبت عن الشارع أنه في موارد الحرج والعسر وإلى آخره فضلا عن الضرر يرتفع الحكم هيك بصير الاستدلال وقد يكون هذا الذي ذكرته هو مراد الشيخ أساسا جيد فقد حمل الشيخ الشبهة على الشبهة بالمعنى الأصولي أخرج الشبهة البدوية وأدخل الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي وبالمناسبة الشيخ بعد ذلك استدل بهذا الدليل على نفي مبنى المحقق العراقي ومن قال بالمقالة طبعا هو مش قصده النظر إلى المحقق العراقي فإنه لاحق عليه الفكرة شبهة التخيير والتقييد لأن هذا دليل يدل على يمنع من التخيير جاي ما علينا بهذه الجهة نحن بدنا نظلنا ضمن سياقنا واضح أن الشيخ استدل على لزوم الموافقة القطعية بخبر التثليث طيب نص العبارة التي ذكرها من حيث لا يعلم غير موجودة إلا في رواية عمر بن حنظل طبعا كان في ملاحظة لازم من البداية أقولها الآن أقولها أنا لا أنوي أبدا الدخول في البحث في كل روايات الاحتياط هذا البحث يبحث عادة في مبحث البراء عند ذكر دليل الإخبار على لزوم الاحتياط في الشبهة التحريمية. هنا أقصر وهناك يطلب التفصيل. هنا أقصر البحث على خصوص مقدار الاستدلال. ولو لزم التكرار بهذا المقدار لا ضرر مع بعد الشقة عن بحث البراء. مقبولة عمر بن حنظلة مقبولة شهيرة، بدأت بالقضاء وانتهت بتعارض مستندي القاضي، وهي معتبرة سندا على ما هو التحقيق من وثاقة عمر بن حنظلة لرواية بعض الثلاثة عنه، وعند المشهور هي مقبولة واسمها عليها. من لا يقبل لا هذا ولا ذاك لا يوثقه، مثل السيد الخوئي أصر على عدم توثيق عمر بن حنظلة. نعم البعض عبر عنها بالصحيحة وليس في محله، إذ داود بن الحسين واقفي كما لا يخفى، وقد نصص الشيخ على واقفيته، فهي موثقة لكنها مشتهرة بين الأصحاب، معمول بها من معظم أصحابنا بلا إشكال، الرواية موثوقة جدا. عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا النص نص الفقيه، وإلا هي موجودة أيضا في الكافي وموجودة في التهذيبين، أنا فعلا أنقلها من جامع أحاديث الشيعة الجزء الأول باب ما يعالج به تعارض الروايات، الباب السادس الحديث الأول صفحة 308. ليش أنا جبت جامع الأحاديث؟ مع أني عادة أنا أعتمد على الوسائل، لأن عندي استقراء لأحاديث الشبهة وقد جمعت هنا، لم أرها مجتمعة في الوسائل كما جمعت هنا. إذا اللي بيحب يشوف الرواية يا إخوان في الوسائل يستطيع أن يراجعها في الباب الثاني عشر الجزء 27 من الوسائل، باب الثاني عشر من أبواب صفات القاضي الحديث 9. شو قال الإمام؟ نحن مضطرين نقرأ الرواية لنشوف كيف استشهد به خبر التثليث. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضيا أن يكونا ناظرين في حقهما، فاختلفا فيما حكماه، وكلاهما اختلفا في حديثنا. يعني هذا اعتمد على حديث وهذا اعتمد على حديث، يعني الشبهة شبهة حكمية مش خارجية موضوعية مصداقية. قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، مرجحات القاضي. قال: قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه. قال: فقال ينظر إلى ما كان من روايتهما، صار المرجح بصفات الرواية، عنا في ذلك الذي حكما به المستند المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، ليس بمشهور مقابل ما أجمع عليه، واضح يعني شاذ شديد الشذوذ، والمشهور هون ما أخذت بالمعنى الأصولي، أخذت بالمعنى اللغوي، المشهور هو المنتشر الواضح. جيد، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، هذا واضح. إس بالله عليكم، يعني لو ما الإمام عم بيعلمه، يعني هو لو كان واحدة من الروايات مجمع عليها ثانية أصلا بتسقطه للقاضي، لأنه اعتمد رواية ما حدا بيعمل فيها ولا حدا بيعرفها، خصوصا إذا كان المراد الشذوذ من حيث المضمون، يعني غير معمول بها أصلا، فهذا دليل على بطلانها أساسا لأنها خارج عن الحجة. أصلا هذا مش تمييز الحجة عن أقوى الحجتين، تمييز الحجة عن لا حجة أصلا. جيد، ما مشكلة. وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فمتبع، يعني هذا المجمع عليه، وأمر بين غيه فمجتنب. بعد ما جينا لحديث التثليث كأنه بده يقول له الشاذ هو من الأمر البين غيه. ها؟ وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله تعالى. شو يعني يرد حكمه إلى الله تعالى؟ ونحن لما عم نعتمد روايات نحن شو عم نحكي؟ عن مين؟ عن الناطق عن الله سبحانه وتعالى. هل مقصود توقف أرجئه حتى تلقى إمامك؟ والرد إليهم رد إلى الله، والرد عليهم الرد على الله. أم المقصود ارجع للقواعد العامة الثابتة عن الله سبحانه وتعالى، الأصول العامة والضوابط والقواعد العامة، كل ممكن ومحتمل. بعدنا لسه ما صار الشاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلال بين، يعني بين الرشد، وحرام، حتى نطبق محل الاستشهاد على المستشهد عليه، وحرام بين واضح، وشبهات، المشكل صار هون شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات. ليش علة تامة؟ يعني مش علة تامة، أحسن، من حام حول الحما كاد أن يقع فيه، وهلك من حيث لا يعلم. وهلك من حيث لا يعلم، المنجز عليه شيء بالعقل يا إخوان، هلك من حيث يعلم أو من حيث لا يعلم؟ طيب كيف يقول الشيخ من حيث لا يعلم ثم يقول انه العقل مستقل بلزوم الاجتناب عن كل مشتبه بالشبهه المحصوره؟ اما بدنا نرفع ايدنا عن هالقاعده العقليه، او بدنا نرفع ايدنا عن ان المراد الشبهه المحصوره. ثم شو المقصود من أخذ بالشبهات؟ مش بالحجج، يعني بغير الحجج، ارتكب المحرمات. إذن الكلام مش عن حكم فرعي مشتبه. الحكم الفرعي المشتبه ما يقال عنه من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات. فعلى مستوى الدليل في دليل حجة، وفي دليل ليس بحجة، وفي دليل لم يدل شيء على حجيته، مشكل مشتبه. إنما الأمور ثلاثة، الإمام كان عم بيقول، لأنه طبق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بين رشده فمتبع. لو كان مقصوده حكم فرعي بين رشده شو يعني متبع؟ بين رشده فمعمول به، يعني يتبع يعني يقتفى أثره، لا تقال في الحكم الفرعي عادة. وأمر بين غيه فمجتنب، بس يقال للحرام اجتناب الحرام، مو مشكلة. وأمر مشكل يرد حكمه، أيضا هذا ظاهر في طيب تعالوا معي إلى سياق الرواية. كان الحاقي عن الحديثين من روايتهما عن المجمع عليه بين أصحابك في مقابل الشاذ النادر. أقول الظاهر أن الرواية أصلا أجنبية عن بحث العلم الإجمالي والحكم الفرعي والله العالم. الرواية ناظرة إلى الاعتماد على الحجج وما يعتمد عليه منها وما لا يعتمد عليه، وأن من يعتمد على ما لا يصلح للدليلية ويكون شبهة من حيث الحجية وعدم الحجية، يوشك أن يقع في مخالفة الباري عز وجل، اللي مثالها الحرام البارز. فهي دعوة من الإمام ومن النبي صلى الله عليه وآله لعدم الاعتماد على الدين في الدين إلا على الأدلة التي ثبتت عن الشارع بشكل واضح وبين، وأن إحدى أدوات الإثبات هو الإجماع عليه بين أصحابك، وإحدى أدوات تشخيص الغي والابتعاد هو أن يكون شاذا نادرا في مقابل هذا الإجماع الذي بين أصحابك، والباقي هي شبهات. جيد، هذا وينبغي الوقوف عند قصة هنا مهمة جدا، وهي أن الشبهة الآن عندما نطلقها فورا يذهب ذهننا إلى الشبهة البدوية والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. هل الشبهة يراد منها ذلك أصلا في لغة الروايات؟ أم الشبهة في لغة الروايات بمعناه اللغوي العام؟ وما هو المعنى اللغوي العام للشبهة؟ الشبهة في اللغة متفق على أن معناها الباطل عندما يتشبه بالحق، فيقال هو الشبه الحق من حيث التمظهر، وكل نظير ومماثل يقال له شبه وشبيه، واختصت الشبهة من بين المشتقات بالباطل إذا أشبه الحق، إذا كان ملبسا بلبوس الحق. ولا يخفى أن أمة الإسلام قد ابتليت منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله بكثرة الباطل في أيدي الناس على المستوى الديني، حتى قال أمير المؤمنين عليه السلام إن في أيدي الناس حقا وباطلا وكذا وكذا وكذا، إشارة إلى أنه لا يستغنى عن الحجج الإلهيين، وتقسيم الأحاديث أيضا في كلامه إلى الأقسام. وواضح من الروايات أيضا ذلك، مثلا من ضمن ما ذكر في كلام أمير المؤمنين ومن كلام له عليه السلام برقم 38 في نهج البلاغة من الخطب: وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى، فما ينجو من الموت من خافه ولا يعطى من البقاء من أحبه. جيد، محل الشاهد هو الصدر وهو واضح في هذا المعنى. ومن جملة الشواهد في هذا المجال، لا بأس بدي بشكل سريع يعني نقرأ بعض الشواهد اليوم. ولو مو بالترتيب، في الحديث 40 مثلا خلاص بنظل بكرة نقراهم، لأنه بدنا نقرأ حديث واحد وهي عدة شواهد يأتي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وآله الطاهرين.